السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا مع الحديث الذي ملئ سكينة وسكب عطرا على أرواحنا من الطمأنينة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمين. مازال الحديث حول هذا الدعاء، وكنا توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: ومتعنا اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. وقلنا قد إيه إن الإنسان قد يحرم من هذه المتعة، أن الله يمتع هذا السمع والبصر ويجعل حياتك تكون مستثمرة لهذه الجوارح، وأنك تكون فعلا حاسس بمتعتها. فقال منكم يعني ما حضرش اللقاء السابق، ما ربما يحتاج أن يعود يسمع. الإنسان عندما يفقد السمع والبصر أو أحد أعضائه وهو حي، يكون قد ورث هذا العضو. لكن لما الإنسان يموت وأعضاؤه تلحقه، تكون هي اللي ورثته، لأنه ظل ممتعا بها حتى مات. فاهمين؟ فكلمة وجعله الوارث منا يعني إيه بقى؟ يعني يا رب متعني بيها يا رب، لغاية ما هي اللي ترث. وخلاصة المعنى المطلوب أن يا رب أنا أريد أن جوارحي تظل تفعل الطاعة حتى ألقاك، وهذه الطاعة تكون مرتبطة بالصدقات الجارية، فيكون سمعي وبصري أبقوا يعني أشياء، هذه الأشياء تؤثر في صحيفتي بعد هذا. واجعله الوارث منا. فالمؤمن يسأل الله أن يظل سمعه وبصره وقوته ما بقي، ويتعوذ بالله أنه يرد إلى أسفل سافلين. نسأل الله العفو والعافية. فالمؤمن يتمنى أن يظل هذه الجوارح موجودة معاه إلى أن يموت، فتكون هي الوارثة له، تكون معاه فهي اللي تكون وارثة له. في معنى آخر لبقاء السمع والقوة، لأن سمع المؤمن وبصره وقوته إذا كانت مستعملة في طاعة الله فإن آثارها تبقى. فاهمين؟ فيبقى ما فهمه المؤمن وما اعتبر به نافعا له، وينفع الناس من بعده، فيظل وكأنه موجود. فاهمين؟ يعني عم انت تكون وارث والدك، اما انت موجود ولا مش موجود؟ يبقى حضرتك موجود، صح؟ طبعا ما سمعك وقوتك والكلام ده يرثك، يبقى هم موجودين ولا مش موجودين؟ يبقى اللي المعنى هنا بقى ايه؟ ان الاثر بتاعها يظل موجود. هو ايه ميزة السمع يا جماعة والبصر؟ لو مش بيقربني لربنا هستفيد منه ايه؟ لو بصري مش بيقربني لربنا. شوفوا كلام العلم يا اهل العلم دلوقتي، مش الى الان لا زال يصل اليهم من ورائه الثواب الجليل؟ انهم فهموا عن الله واعتبروا بابصارهم عن الله وعن رسول الله فكانوا كانهم احياء، فبقي السمع اللي هو متعلق به اللي ادى للفهم بعد كده، ففهمهم ما زال باقي. فزلنا بنقرا لابن القيم، بنقرا للبخاري، بنقرا لابن كثير، بنقرا لابن تيميه، بنقرا للشافعي، لمالك. سبحان الله سبحان الله. وبقي البصر اللي هو الاعتبار، لان هدف السمع انك تسمع شيء يفهمك عن الله، والبصر انك تعتبر. فهم ظلوا يستمتعون به بهذا السمع والبصر ما بقوا احياء، وانتفع الناس من بعدهم. فهذا معنى اخر، يبقى المعنى ان ربنا يمتعني بها كحواس ويمتعني بها كفوائد. المؤمن دايما سبحان الله نظرته مختلفة، ولذلك حتى وإحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج إلى الصلاة يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا. حد حافظ الحديث ده ولا بتتلخبطوا فيه؟ في ناس بتتلخبط فيه. بدايته ما تلخبطكش، بدايته القلب، وبالتالي اللي دخل في القلب اللسان بيغرف منه. فاجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، يوم اللي دخل قلبك انت هتعبر عنه باللسان خلاص. واللسان لو تكلم محتاجين السمع، فالثلاثة دول لو جبتهم خلاص الباقي بيمشي معاك بقى. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا، فبعد السمع الطبيعي البصر بيجي، واجعل في بصري نورا خلاص. وابدأ من الخلف الجهة اللي تأمنك، وبعد كده الأمام فوق تحت، خلاص الموضوع انتهى معاك. واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، ومن فوق، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا. وبعدين في الآخر خلاص كأنك خلصت كل حاجة، فقلت إيه؟ اللهم أعطيني نورا. بس واخدين بالكم إن الدعاء ده من جماله، إنك قاعد تتكلم على الجوارح جارحة جارحة، أنت عاوز دي تنور ودي تنور ودي تنور، واللي ورا ينور واللي قدام ينور. سبحان الله. فالإنسان عندما يعلم غيره وينصح غيره بما تعلم وبما سمع، لأن بعض الناس يقولك أنا مش عالم، إزاي هتكون فايدة ليا؟ كون إن حضرتك، ودي من ضمن الآفات المفاهيم الخطأ اللي الناس كتير ممكن تقع فيها، أنت مسلم إذن أنت داعية. يا جماعة الدعاء إلى الله ليس الدعوة إلى الله تحتاج إلى منبر، الدعوة إلى الله لا تحتاج إلى منبر. أنت مسلم إذن أنت داعية خلاص، مجرد ما أنت اخترت الإسلام دين الدعوة خلاص بقت لازقة فيك كده كده. ما ينفعش تقول لي أنا أصلا أنا مش داعي. أنت تقصد مش داعي أن أنا ما بطلعش المنابر وبتكلم والكلام ده صح، لكن وإنت بتتكلم مع ابن أختك بتقول له يا ابن الصلاة، وانت بتتكلم مع بنت اختك بتقول لهم يا بنتي الحجاب وتعالي، وبتحببها في الطاعه، وبتقول لها ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، انا سمعت النهارده كلمه جميله قوي، لانا دلتها النهارده على درس حضارته فسمعته فاستكان قلبها وارتاحت وروحها. الحاجات دي كلها معنى اثر. فاذا انا دلوقتي بقيت داعي الى الله صح، لان من دعا الى هدى، اللي يدعو الى هدى، اللي يدعو الى خير والناس تعمل الخير ده، فله أجره وأجر من تبعه إلى يوم الدين. الله أكبر. عشان كده دي من الأجور الجميلة لمن صلحت نيته وحضرت. عما تبقى الأم حاضر في قلبها المعنى ده. عشان كده الناس اللي إيه بيتأخروا ويبقى متفقين مش عاوزين أولاد دلوقتي وعاوزين نستمتع والكلام ده، الناس دي مساكين. أما بيحسبوها حسبة تانية يقول لك شوف أنا عم أرزق أولاد وأربيهم على الإسلام، ده معناها إيه؟ إن أنا في جيل طلع مسلم، مات في الآخر مسلم فما قالوا إلى الجنة موحد. لكم أن تتخيلوا إن التعداد الطبيعي ممكن ياخد قد إيه؟ 100 سنة، قرن، قرنين، 3، 4. لكن تخيلي إن يوم القيامة ممكن نسلك ده يبقى قد إيه؟ انت حضرتك ما انت حفيدة 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 واحدة مسلمة، صح؟ ممكن ما تكونش مسلمة، لكن انت متخيلة مين جدتك ال13؟ حضرتك عارفاها اصلا؟ انت عارفة مين جدك رقم 21؟ مش تعرفين. الراجل ده لما قرر ان هو يربي اولاده على الاسلام، حضرتك جيتي فحضرتك من ميزانه كده كده هو واخدك ايه في الاجر بتاعه. ده انا معايا القراءات العشر خلاص، زوج جدك خدها خلاص، سبحان الله. فشوفوا المعنى ده عما الانسان يستحضره يدرك كويس قوي ان اجر الامهات ده مش اجر بسيط، مش حاجه يعني تعدي كده، لا انت هتاخدي كل ده ببلاش، ما انت لازم تتعبي. فانت استحضري كده النهارده. لكن تتخيلي ان الشيخ الحويني او سعود الشريم او اي حد من الافاضل دول، الحصري مثلا، جده العاشر في ميزانه الحصري، في ميزانه الحصري، شوفوا المعنى ده، انت ما تتخيلش مين اللي جاي بعدك، مين اللي جاي بعدك من الايه هذه الأمور. أنت بس تجدد نيتك وإنك تستحضر إن دي نسمة مسلمة، إني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. عشان كده اللي بيسافر في الغرب بنقول له خلي بالك قد تيجي بعد 30-40 سنة ما تلاقيش إيه الأمر ده. طيب هو أحفاده المفسدين؟ ده طبعا هو مش متحاسب عليهم، لأنه هو لم يكن ايه هو اللي موجهه. كل واحد يزر ايه يعني لا تزر وزره وزرا، سبحان الله. ودي من رحمة الله ان الله يعني يشاركك الاجر في الخير الذي هم يفعلون. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير. فالانسان يتمنى أن الله سبحانه وتعالى يمتعه بسمعه وبصره إلى أن يوفق ويرزق ويجعله، أي يجعل السمع والبصر والقوة الوارثة منا، أي يرثنا، أي يظل معنا إلى أن نموت وتبقى منافعه بعدنا. فده أعظم ما ينتفع الإنسان به، معلمة القرآن اللي استعملت لسانها وسمعها وبصرها عشان تعلم الناس القرآن، هذه اللي من صلحت نيتها ورزقت هذا المعنى. فنسأل الله أن يسددنا وإياكم لكل خير، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، سبحان الله، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. ده دعاء يا جماعة وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسأل لعباده المؤمنين ممن يظلمهم. وده ليس لمؤمن بعينه، سأرنا كمسلمين. طبيعة النفس يا جماعة فيها قوة غضبية، قوة بتغضب وبتغتاظ، وده أمر فطري صح؟ وده أمر فطري إن الإنسان عنده قوة، عنده غضب، عنده مشاعر، كما قال الله سبحانه وتعالى ويذهب غيظ قلوبهم. القوة سبحان الله، القوة الغضبية دي الإنسان محتاج خليها لله، لأن مشاعرك دي أنت بتقول كل إن صلاتي ونسكي ومحياي، محياك دي لله، منها مشاعرك أفكارك لازم تكون لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ إن مشاعرك تكون لله، تفاعلك يكون لله، طريقة تفكيرك لله. طب أنا مشاعري إزاي تبقى لله؟ أنا بغضب، أنا بغضب، الغضب ده إزاي يكون لله؟ تعالى بقى نشوف الغضب ليه أحوال ثلاثة. إما أن يكون في مقام الانتصار فيما فيه مصلحة، معتد ظالم وأنت تقدر على منعه من الظلم، أنت تقدر أنك تمنعه من الظلم، هنا لابد أن تنتصر منه وتمنعه من الظلم إن استطعت. الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقال النبي انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالانتصار للمظلومين من الظلمة أمر مشروع مع القدرة ومع التمكن، وإذا انبنى على هذا مصلحة، تمام؟ وفي مقام إنك تنتصر فيه لنفسك، كما قال الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، صح؟ الله سبحانه وتعالى جعل لك هذه المساحة في مقام أعلى، وهو أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك. والعفو طبعا في ناس أول ما تسمع الكلام ده بيجي لها دلوقتي 36,000 سؤال قبل ما يستمتع بالإيه؟ يعني أحيانا كده في حد يقدم لك وجبة جميلة، أما حد يقدم لك وجبة جميلة ويجيب لك المحشي كده وانت خم طالع بتاعه وانت شايف كده، مش دهنك بقى تقول إيه؟ هو أنت عامل سمبوسة معاها؟ طب هو المحشي ده خد منك وقت قد إيه؟ هو مش عارف إيه؟ طيب انت عامل كرومب مع المحشي ده ولا عامل محشي بتنجان بس؟ طب انت جربت محشي الورق العنب؟ على فكره بيقولوا ورق العنب لو كلته قبل الكرومب هيفرق كتير جدا معاك. في ناس بقى بيقولوا ان محشي الكوسه ده مش بيفرق كتير. يا عم الحاج الله يكرمك، انت ليه قاعد تشوش على الايه؟ على اللحظه. في ناس كده تكون انت في الحته ديت لازم ياخدك في حته ايه؟ طيب لو في واحد مسك البرجل وحطه في عيني اعفو عنه؟ طب لو في واحد كهرب الكرسي اللي انا قاعد عليه طب اعفو عنه؟ طب انا حماتي بتكب ميه نار على قفايا كل يوم الصبح اعمل معاها ايه؟ مش قادر يخلي نفسه يستمتع باللحظه. استمتع باللحظه الله يكرمك. ايه هي اللحظه دلوقتي؟ ان في حاجه في عبوديه عاليه قوي فيها لذه لا يعرفها الا من جربها، وهي انك تصل من قطعك. شوفوا يا جماعه في معنى انا هقوله دلوقتي، كلكم سبحان الله ممكن تقولوا احنا عارفينه لكن لو عشتوه هتحسوا ان هو مش سهل. هما موقفين لكن هعلق على واحد منهم والتاني اشاره فيه. يعني الموقف وهو النبي صلى الله عليه وسلم طرد من مكه، وفعلوا معه ما لا يفعل مع رجل شهم يسمى الصادق الأمين، وعذبوا أصحابه وقالوا عليه ما قالوا واتريقوا عليه وسخروا منه كل اللي انتوا عارفينه. وفي يوم من الأيام بعد ما ساب المكان وقال لهم خلاص سيب لكم البلد بتاعتكم مش انت جاي ناحيتكم وبتاع، يوم ما يجي عشان يعمل عمرة وهو لابس الإحرام برضه يضيقوا عليه يوم الحديبية ويرجعوه بإحرامه وما انتش داخل البيت وهو الكلام ده كله. ويجي النهاردة في فتح مكة، ماذا أنت فاعل بقى يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ياه بقى تتخيل بقى إيه اللي ممكن يحصل؟ إيه اللي ممكن يحصل؟ دول بقى مش مسلمين وعملوا معانا شاكل واتخانقوا مع بعض؟ واحد يقول لك اصل كانش بينهم خناقات، كان بينهم السيف، كان بينهم بدر وبينهم احد وبينهم وبينهم، لا كان في، لا يكفي الاحزاب دي، ما كانوا هيستأصلوهم يوم الاحزاب. ففي ناس ماتت وفي بهدله وفي 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 وفي. لك تتخيل المعنى ده؟ عشان كده يا جماعه العفو دي منزله صعبه جدا على النفس، محتاجه ناس تقترب من الكمال البشري، ناس كده عاليه قوي قوي قوي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه ماذا تذكر؟ تذكر موقف تاني اللي انا قلت هشاور عليه، موقف يوسف. ولذلك علي رضي الله عنه لما جاله ابو سفيان وقال له كلام يعني، فالمهم هو علي رضي الله عنه عارف ان النبي متدبر لكتاب الله، فقال له ايه؟ قال له ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فتح مكه وقل له كن كيوسف لما قال لا تثريب عليكم، انه يأبى صلى الله عليه وسلم الا ينافس في الخير. وسبحان الله قالها رسول الله لا تثريب عليكم اليوم. يا على فكره يا جماعه اللي حصل من يوسف ده بعضنا ممكن كلنا نقول ايه على فكره احنا ممكن نعمله. يا جماعه اهدى بس وحد ربك، الموضوع مش بالسهوله اللي انت تقولها دي، مش بسهوله انك تعمل اللي يوسف عمل. يوسف عمل حاجه احنا النهارده اللي اخواتها ظلموها في ورث البلد، لما جم يوزعوا قطعه الارض هي خدت مش عارف الابلي هو خد الايه البحري او خد منها نص ايراد، لغايه دلوقتي هي واولاد ولادها، هي واولاد ولادها بينهم وبين بعض تقطيع وبتاع ومشاكل ودنيا مقلوبه. يوسف لما تيجي انت تشوف المشهد عامل ازاي من فوق، شباب خدوه وهو صغير وخدوه بخدعه وورطوه وضربوه ورموه في البير، فلما ذهبوا به دي جر صح، حرف جر، وهو فعلا الجر، فاتبهدل معاهم ورموه في البير وخدوه من بيت مين بقى؟ لا ده مش خدوه من بيت بابا الطيب، ده خدوه من بيت نبي، من بيت الله سبحانه وتعالى ذكر ان يعقوب كان بيقول لهم انا بيني وبين ربنا اسرار محدش يعرفها، اعلم من الله ما لم، خلاص انتوا في حاجات كده انتوا ما تعرفوهاش، سبحان الله. فده واحد تقيل قوي، فراجع يعقوب ده تقيل سبحان الله، وخدوه من البيت الجميل ده، خدوه مش بقى من واحد عادي، لا ده خدوه من الحنية كلها ومن المواد كلها، وبعدين رموه في البيت. وبعد كده اللي هيحصل بقى ليه؟ يا ريت الموضوع انتهى على كده، لا ده هيتباع في سوق العبيد، وقيل ان هم كانوا واقفين من بعيد ومتابعين الرؤية والناس بتنزل ليه الدلو عشان تاخده. يا ده انتوا كنتوا شايفين وشايفيني من بعيد، لكن تتخيل عينه وهي بتبص عليهم وهو شايفهم وهم بيفرطوا فيه، وبعدين يتاخد بعيد، وبعدين يتباع في سوق العبيد، وبعدين يروح يشتغل ايه خدام في قصر، ويدوبه ويعيش شوية، يفاجئ ان هو داخل في فتنة عمر ما كان يخطر على باله انه ممكن يبتلى بده، الا دي ده بيت العفة، ويبتلى في يعني أنفس ما لديه بعد إسلامه. وبعدين هيتسجن، يتسجن فين بقى؟ يتسجن سنوات، والسنوات دي مع مين؟ مع ناس خمرجية، واحد خمرجي والتاني مش عارف ايه قتالين قتل، يعني مسجون مع الجنائيين صح؟ ومع ذلك لعب. انتوا خدتوا بالكوا هو في السجن جاب سيرة اخواته؟ ولما شاف امرأة العزيز وبتقول السجن بتاعه راح قال لي ربنا ينتقم من اللي كان السبب، حسبي الله والله العظيم ما هنساهم. خدتوا بالكم هو في سجوده كان بيدعي عليهم؟ خدتوا بالكم وهو بيتكلم مع السجناء قال لهم انا كان لي يا اخوات ربنا اشوف انا سبحان اعيش واشوف اليوم اللي انا مش عارف. سبحان الله، ما قالش الكلام ده ولا هم حاسين باي حاجه، ولا قال لهم على فكره العبد لله اللي قدامك ده انا برضو انا ابن نبي على فكره، انا ابو انا ابويا اسمه يعقوب وتقيل قوي، كان حاجه كبيره، ربنا ينتقم من اللي كانوا خدوني، انت ما تعرفنيش اصلا، انا مش عارف ايه، وانا ويروح معايا مالك في ايه، اصلا انا مش عارف ايه، اصلا انا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، تسمعوا عن الخليل؟ اه ده سيدي بالله، اه والله زي ما بقول لكم كده، اقسم بالله انا اصلا حفيد الخليل، وانت ايه اللي جابك هنا؟ المجرمين الظلم اخواتي ومش عارف ايه، خاصة الكبير ده مش هنسى، هو بيديني ايه الزقة الاخيرة ومش عارف. آه ما قالش الكلام ده، ما قالش الكلام ده خالص ولا جيب سيرتهم. هو الانسان يا جماعه لما بيكون مليان، اما بيكون مليان بيتكلم صح، دايما الانسان بيكون مليان من جوه. يعني في واحد ملياردير فعلا، هو راجل ملياردير غني جدا جدا جدا، اما بيخسر، اما في حد بياخد منه 1000 جنيه و2000 جنيه و3000 جنيه، هو مليان مش شافه، هو مش شايف الفلوس اللي اتاخدت، واخدين بالكم؟ لان في ناس لا هي حاجه دي عندهم، لا دي فيها ذبح. ليه؟ هو في ناس كده سبحان الله بتبقى فقيره شويه، بس فقيره ايه؟ فقيره من الداخل. زي بالظبط كده مين؟ زي سيدنا موسى برضه، سيدنا موسى واخد يوشع معاه زي ما قراتم الكهف النهارده ان شاء الله. ايه اللي حصل؟ قال له انت تيجي معايا وفي علامه، اول ما تشوف الحوت انطلق على طول تقول شوف يا جماعه ده طالع مع سيدنا موسى عشان الموقف ده بس. واخدين بالكم الرحله الطويله دي؟ رايحين مشوار كبير، مشوار طويل وتقيل، وبعدين بيقول له انت جاي معايا عشان علامه، اول ما تلاقي السمكه دي ربنا احياها وتجري انت تعمل ايه؟ اي حاجه واحده بس، تقول لي السمكه جري. في اكتر من كده وضوح؟ في اكتر من كده؟ المدير موضح له كل حاجة صح، وطالعين وبتاع. فسبحان الله ايه اللي حصل بقى؟ فلما جاوز قال لفتاه اتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصح، تعبنا قوي احنا اتبهدلنا. قال له اوبا صحيح ده في حاجة نسيت اقولها لك. ايه اللي حصل؟ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، مش دعوة أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجب. أنت لو شفته هو بيمشي في البحر إيه عجب، أنا لا تتخيلوا كده أرحم أب ممكن يعمل إيه في ابنه اللي معاه في مشوار زي ده، أرحم معلمة ممكن تعمل إيه بوش رجلك الخارجي، وكنت على طول خلصت المشي صح، او كنت على طول وانت بتجيب سيره الشيطان ليه انت بتبرر ومش عارف ايه، وهو ده الوقت انت ده، ويروح واخده ايه كلمتين ثلاثه في جنابه. طيب لو انا بقى انا حليم وانا مستحضر لنا في ليله القدر وعند الحجر الاسود وبصلي ورا بندر بليله، هقول ايه؟ اقول له طيب جزاكم الله خيرا، دي أول وآخر مرة، دي مش غلطتك، دي مش غلطتك، دي غلطتي أنا، كنت ممكن أخد هارون، بس يلا الواحد ما بيتعلمش ببلاش، بس حسبي الله ونعم الوكيل. ليه يا جماعة؟ ماشيين يوم كامل مشي على الرجل، وهنرجع اليوم ده، يعني اللقطة دي هتكلفنا 48 ساعة، يوم رايح يوم جاي، أدي يوم رايح وبعدين نسي، هنرجع تاني. قال له إيه؟ انا مستني اي لقطه عتاب ما تلاقيهاش. طب مثلا عبس في وجهه ما عملتش، طيب هو ليه كده؟ قال لك ان احيانا بيكون الكبير اللي مليان، هو كان ايه يعني، لك ان تتخيل دلوقتي ان موسى مثلا في الوقت ده كان بيراجع ورده، كان بيخلص ورد اذكار، فخلص 50% فبقى 50، فكانه ابتسم ليوشع، طب الحمد لله، عشان كده قال له ايه؟ ذلك ما كنا نبغ احيانا وانت راكب العربيه رايح المعرض، فوانت رايح المعرض بتراجع وردك، فانت مثلا في سورة هود عاوز تخلصها قبل ما تدخل المعرض، فقال لك اللهم استعان انا دخلت دخله غلط، فانت تروح داخل له كده باصص له كده مبتسم تقول له خير كم ليه، انت تقصد خير بايه؟ انا مليان باقي لي صفحه عاوز اخلصها ان شاء الله هحلحلح. انتوا عارفين المعنى ده؟ اما الانسان بيكون دايما مشغول بالهموم الكبرى والاهتمامات الكبرى. اقول لك على فكره الكلام ده كلنا بنعمله، كلنا كلنا. طب ازاي؟ هقول لحضرتك على حاجه، واولادك بيلعبوا في الموبايل وانتوا رايحين الساحل، لما بنعدي النازله وهم مندمجين جدا في الساحل في الموبايل بياخدوا بالهم ان بيتضايقوا بدنهم ينفخوا، ولا عادي جدا ان هنلف تاني وبتاع هو منسجم صح؟ حضرتك بتكلمي حد في التليفون وقاعده مالت تهزري وتبعتي واتس وبتاع وتهزري ومش عارف ايه، زوجك فوت الفتحه الاولى وما نزلش نازل ليه؟ الرحاب، وهيكمل قدام شويه وبعدين ينزل. فارق معاك حاجه؟ مش فارق. ليه؟ لانك مستمتعه مشغوله صح؟ هو كده يا جماعه، في ناس بتكون مستمتعه مشغوله، عنده اهتمامات سماوية مش أرضية. مين بقى اللي بيضيق دايما في موضوع العفو؟ مين دايما اللي بيبقى مخنوق؟ اللي اهتماماته تحت مش فوق. ماشي واخدين بالكم؟ اللي اهتماماته تحت مش فوق. أنا طبعا دلوقتي برضو محدش يزنقني الزنقة اللازم اللي هي تقصد ان احنا معنى كده نعفو. انا ما قصدتش اي حاجة، انا بتكلم في مفهوم نقي، وان شاء الله انتوا فاهميني كويس قوي. وهتكلم في موضوع ايه العفو ده شويه ربنا يسددنا. يعني الشاهد ان يوسف بعد الكلام ده كله، بعد كل العمق ده، ايه اللي حصل؟ ويطلع من السجن، وبعدين ييجوا بقى، وبعدين يعمل العمله اللي هي فيها التوريه ديت والايه والمخادعه دي، وبعدين يعمل الحيله دي. بعد ما يعمل الحيله دي يقولوا له ايه؟ ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. بس بس بس، هو فعلا لو طلع سرق صح كان لينا اخ زمان؟ اصلا انت ما تعرفش القصه، لينا اخ كان حرامي. والله زي ما بقول لحضرتك كده، هو كان اخ حرامي برضه. لكن تتخيل انك انت يوسف وبتسمع الكلام ده وبتستحضر التاريخ ده، وهم بيقولوا له ايه؟ كان في اخ ليه حرامي زمان واحنا عارفينه، فده ما فيش جديد. سبحان الله. وبعدين شوفوا سبحان الله الانسان، انا مش عارف ليه هقلبها يوسف كده، بس ان شاء الله هحاول ما نروحش كده قوي. ابن شوفوا سبحان الله ان هم بيقولوا له ايه؟ ان يسرق ايه فقد سرق اخ لنا من قبل، اخ له من قبل، احنا مالناش دعوه. سامع في اتنين حراميه عندنا في البيت، واحد قديم وده كنا شاكين فيه، عندنا قدر من القلق. فسبحان الله في وقت الجد دبس المشاكل لغيرك صح؟ تلاقيها ودي في تلاقيها في البيت والدنيا ومش عارف ايه والكلام ده كله. عم الزوج يزعل مع زوجته وبتاع والعيال عندها مشكله، يقول لها ايه؟ تعالي خدي عيالك صح؟ وهي تبعت له على الخاص تقول له ايه؟ هو جاي من الشغل، شوف ابنك عمل ايه؟ شوف ابنك عمل ايه؟ طبعا ما يكون طالع الاول في الجامعه تقول له ايه؟ شوف حبيبي عمل ايه؟ الله، ده الرسالة اللي قبلها ابنك، الرسالة دي خدت انت ليه ضمتيه لنفسك يعني؟ سبحان الله، هو ده اللي حصل. عشان كده قالوا له ايه؟ يا ابانا منع منا الكيل فارسل ايه؟ معنا اخانا حبيب قلبي، فارسل معنا اخانا. لكن لما حصلت المشكلة قالوا له ايه؟ ان ابنك سرق. يا حاج شوف ابنك، اصلا دي تربية بقى يا ابي، انا قلت لك قبل كده يعني. فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. طب ما تقول يا ابن الحلال إن أخانا، لا لا ابنك، تربيتك شيل شيل التربية، ده أنت كنت بتقول أخانا من دقيقة، قول إن أخانا سرق. لا، فسبحان الله شوف النفوس دي بقى. سيدنا يوسف كان قاعد معاها بقى وعايش معاها، وهم بيقولوا له إيه الكلام اللي أنتوا سمعتوه من شوية ده؟ وهم بيقولوا له إيه؟ يسرق. يا سبحان الله. وهو يعمل إيه؟ يجاهد نفسه ان ما يطلعش المعنى الذي مر على قلبه. ايه اللي مر على قلبه؟ أنتم شر. حبش يقول الجملة دي، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال أنتم شر، أنتم شر مكانا. الجملة دي حبش يقولها. إيه الكنترول العالي ده؟ طيب هيساومهم بقى؟ لا لا لا، يقولها لهم بطريقة في غاية الشياكة. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ شوف على طول إداهم اللي إيه؟ عطر التبرير، يعني إداهم الخيط اللي ينزلوا بيه، إداهم فتح لهم باب سلم الطوارئ، قال لهم إيه؟ أنتم عارفين اللي حصل مع يوسف وأخيه وأنتم مش واخدين بالكم؟ إذ أنتم جاهلون؟ شوف القصة كلها، يقولوا أنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا وخسف بكم وانتقم منكم وأذلكم وقهركم. صح؟ لا لا لا، عداهم، قال قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أول مرة تندع معاهم إن هما شافوا إن الموضوع كان فوق مش من تحت. طب إيه اللي حصل؟ قال لا تثريب عليكم. في بعض الناس بيقول لك أصل في الآخر هم اعترفوا بالغلط لما قالوا وإن كنا لخاطئين. طيب لو في واحد عمل معاكي ربع اللي عملوه مع يوسف وبعد 30-40 سنة قال لك معلش سامحيني، تسامحيه؟ هتسامحيه؟ احنا ممكن نسامحه دلوقتي واحنا قاعدين ممددين ومتغطيين يعني بالايه بالبطانية وحاسين بالدفء، ما الدنيا دفء. قول الكلام يا عم، قول الكلام جميل. قال لا تثريب عليكم، خلاص لا تثريب عليكم اليوم. يعني ايه يا جماعة لا تثريب عليكم اليوم؟ يعني من دلوقتي الموضوع انتهى، يغفر الله لكم. ده مش كده وبس، ده انا بدعي بالمغفره وبربي قلبكم ومش بخوفكم، بل بالعكس ده انا بطمعكم في رحمته وبقول لكم ده هو ارحم الراحمين ما تقلقوش. يا يعني كانهم ممكن يفهموا ان الموضوع صعب، يقولون لا ده هو ارحم الراحمين. ايه الجمال ده؟ وبعدين عم والده يجي بقى هيحكي موضوع العفو، صح؟ هيحكي يقول له بقى انا اللي حصل لي وانا، فهيحكي لوالده التاريخ كله في سياق 3 دقائق، مش انا اللي باعوني وانا اللي مش هنسى وانا المنسي وانا اللي مش عارف ايه واللي حصل لي، يا ابي واقص، شوف عارف ابي وهم بيشدوني من كتفي اتخلع وهم بيدموني، وفلان ده راح باصص لي برقني تبريه، افضل بقى قدر الله ما شاء فعل، ويوم ما رحت والناس ضربوني واول يوم ما كلتش ومش عارف مين، ومرأة العزيز لما مش عارف ايه، اليوم الثاني عملت كذا واليوم الثالث، والولد الخمورج اللي كان معايا ده ابي كانت ريحته وحشه، والولد ده مش عارف كان دايما كده لسانه مش عارف ايه وبتاع، ده انا تعبت تعب. عدى يا جماعه مشغول، ما احنا اتفقنا بقى كان مشغول. المهموم فوق الحاجات دي صدقوني ما بيشوفهاش اصلا، انه بعضكم بيكون فاكر ان الناس دي بتكون المعاني راقية قوي وان الناس دي تقيلة قوي. لا، هو الحمد لله ربنا بيمن على اصحاب الاهتمامات والهمم دي، فعلا ما بيشوفوش الشوك اللي تحت ده، هو بيبقى طاير، فالشوك ما بينزلش مش بيمشي على الارض، عشان كده مش حاسس بالشوك. لكن طول ما هو ماشي على الارض شوكوني اذوني ضربوني، لكن اللي طاير مش حاسس. عشان كده لما جه يتكلم قال ايه بقى؟ ورفع ابويه على العرش واخروا له سجدا، قال لهم ايه بقى؟ قال وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. فاكر الرؤيه؟ ده احنا هتحكي من اول القعده بتاعت الرؤيه، يعني من اول 3 ايات هتبدا تحكي. بس شوف القفزات اللي هيقفزها. قال وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، مش في حته واقعه كده في الوسط؟ يعني الرؤيه وبعدين خرجت من السجن، في حته في الوسط صح اللي هي البير واتبعت والكلام ده، بس البير واتبعت دي يبقى فيها ايه؟ يعني لو حكاها هيبقى اخواته وشهم عامل ازاي؟ الحتة دي هيبقى اخواتهم ايه؟ وشهم في الارض، صح؟ لا، ده هيحكي القصة بدون ما يلمع حتى. ليه؟ لانه قال لا تثريب. وبين ان انا قلت لا تثريب، ما فيش حد من القاعدين، ده احنا احيانا في جلسات ده النهاردة البيوت الاسرية احيانا في حاجات من سنة 82 الزوج كل شوية بيقولها، وهي ما شاء الله عليها سنة 97 يوم ما مش عارف عزموا مين ومش قالوا لها، وهي كل شوية تقولي وانا هنسى يوم صباحية نرمين. ربنا يهديها نرمين. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني. المشكلة كلها كانت أنا، برضو كنت أنا سبب كبير في المشهد. من بعد أن نزغ الشيطان بيني، طب هو أصلا الشيطان مفترض فيهم هم الأول. طب بيقول نزغ الشيطان بين إخواتي، لا لا، ده بدأ بنفسه. إيه الجمال ده؟ الجمال ده يا جماعة لا يفعله إلا إنسان خلاص مشغول فوق. عشان كده لما تيجي تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل من قطعك، يعني يا رسول الله أصل من قطعك؟ يعني أنا عمتي اللي عمرها ما اتصلت بي، بنتي وقعت على راسها ومحدش رفع السماعة، زوجي اتجوز عليا ومحدش بارك له، مش عارف بنتي عملت ايه محدش جاب اي هدية، انا ابني نجح ودخل الجامعة ومش عارف طلع الاول محدش عمل كذا، فين هنا صل من قطعك؟ واعطي من حرمك، ده حرموني في واحد اتنين، فين دي بقى؟ واعفو عمن ظلمك، فمن عفا وأصلح ليه أجر ما ينفعش يتقال. عارف كده لما يجي واحد مثلا يقول لك إيه، أنت المكافأة بتاعتك هتكون 10% من الراتب، واحد تاني يقول لك الضعف، واحد تالت يقول لك أنت أجرك المشرف العام قال محدش يحط حاجة أنا اللي هحطها له، وهو عارف مين المشرف العام. في واحد تاني قال لك لأ، ده الوزير قال أنا اللي هحطها. لأ، ده في حد أغنى واحد وأكرم واحد اللي قال أنا اللي هحط، فما بالك الغني الذي له ما في السماوات والأرض، فما بالك الكريم اللي كل واحد غني وكل واحد أكرمه الله في الدنيا دي كلها، ده جزء من جزء من جزء من جزء من كرمه وغناه. عما يقول بقى سبحانه وتعالى فأجره علي أنا، ده حسابه عندي أنا بس، فأجره على الله. لذلك العلماء عم يجي يتكلموا في الحاجات دي يقول لك حاجات يعني أكبر من أنت تستوعبها، عشان كده دي لا تخليها بقى إيه، أظن ظن إيه خير، ولا تسأل عن الإيه، عن القدر. هتسأل عن قدرها إيه وحدها إيه؟ ما ينفعش تحد، سبحان الله. كده النبي صلى الله عليه وسلم عم يقولوا له، يقول ما تظنون أني فاعل بكم، يقول له أخ كريم وابن أخ كريم، احنا عارفينك، أقول لكم كما قال أخي يوسف، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. سبحان الله، الإنسان عم يعيش المشهد ده يدرك تماما إن المؤمن يا جماعة دايما رغبته بيصرفها في الصقر، الصقر لله لا للنفس، فإذا خولف أمر الله وظهرت المعصية لا يدعو للانتقام للنفس، لأن الانتقام للنفس يفسد حال القلب. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله. هنا بقى الحال، هنا القوة الغضبية اللي ينبغي ان الانسان يعملها صح، اللي هي ايه بقى؟ ان قوتك الغضب ده يكون موضعه صح. لانه بصوا يا جماعة، بس الله ان يوفقني في شرح الفكرة دي لانها مهمة. كل واحد مننا ربنا خلقه ليه بعض اللي بعض التركيبات كده، زي عندك احتياج العطش، احتياج اللي تحس بالجوع، احتياج لانك ايه تاكل، احتياج انك تشرب، احتياج انك تنام. ربنا برضو خلقك عندك قدر معين من المشاعر اسمها الحب، قدر مشاعر اسمها البغض والانتقام والكلام ده. المشاعر دي ربنا لم يتركها هكذا، بل جعل المشاعر دي انها تتوجه صح. مثلا الحب، قال لك الحب اللي عندك ده لازم يتوجه صح، فانك تحب الله، تحب النبي، انك تحب الصحابة، تحب اهل الايمان، تحب محارمك، تحب اسرتك، تكون اسرة تحبها. فالحب ده لازم يكون موجود. طيب الحب باقي لسه في شوية حاجات، يقولك حب جارك، حب المسلم، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه، لان في طاقة حب رهيبة لازم تتوزع صح. فانا عم اكون مشغول بالحب، مثل المؤمنين في توادهم. يعني في توادهم يعني بيبذلوا اقصى الجهد لتحقيق الود. فانا قاعد مشغول بليه؟ ان قاعد بحب جاري، طبعا الراجل يحب الراجل والست تحب الست، فانا احب جاري، احب المسلم، احب الرحم، احب محارمي، احب 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 ربنا، احب الطاعه. انا لما انشغل الحب هنا صح صح. تعالوا بقى نمسك الضغط والكره. لما ربنا فطرني عندي الحته دي اعمل ايه بقى؟ بقت الكره ده اوجهه برضه، بكره الشرك، بكره المعصيه، بكره الشيطان، بكره شياطين الانس، بكره شياطين الجن، بكره اي حاجه ضد الشرع، ضد الفطره، بكره المعصيه، بكره الحاجات دي، لان اكرهها. واخدين بالكم؟ ودايما المشاعر دي احافظ عليها ان هي ما يحصلش فيها ايه اشكالات. ولذلك جت عقيده الولاء والبراء، انك توالي المسلم وانك تتبرى من المعاصي والعصاه. الايه طبعا على حسب بقى المعصيه كفر ولا ايه، كل ده بتفاصيل كثيره لاهل العلم. هنا بقى الشرع يقول لك ايه؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من شعب النفاق. ياه الحديث ده رهيب. يعني ايه الحديث ده؟ وفي مقصد تربوي نفسي رهيب، انك وانت عم تيجي تنام انك تحدث نفسك بالجهاد، انك تجاهد سواء بلسانك، سواء بقلمك، سواء بجهدك، بمالك، ليه؟ يعني يا رب لو المسلمين في يوم من الايام هيجاهدوا، اللهم استعملني واكون معاهم يا رب. طيب المعنى ده مش لمجرد حضور فكرة الصراع، لكن لا في حاجة تانية، انك دايما حاضر في قلبك الكره والبغض للبعد عن شرع الله، وانك حاطط الكره في مكانه الصح. لان انا عم ما بنشغلش بالكلام ده، بيحصل اللي انتوا شايفينه بين المسلمين دلوقتي. ايه اللي بين المسلمين دلوقتي؟ بيكرهوا بعض. ولذلك عادي جدا تلاقي النهاردة ان هي ممكن تكره الملتزمات، وممكن تكره جارتها، وممكن تكره المسلمة اللي جنبها، ممكن تكره المسلمة الكويتية والمسلمة القطرية والمسلمة المصرية والمسلمة السورية، وتحب مين؟ تريزا الهندية ومش عارف مين اليابانية ومين الاسبانية ومين مش عارف ايه، وبدأت تخش سكك تانية. فالعبادة دي الشرع بيحب تذك انك دايما محافظ عليها، واوعى الحاجه دي يحصل فيها اشكال. في حاجه في العفو مهمه قوي، وهي قول الله سبحانه وتعالى فمن عفا واصلح. الان في واحد، انت صاحي تصلي الفجر لقيت في واحد بيسرق العربيه اللي جنبك، او شاب بيكسر في العربيه، مسكته لانه يعيط وبتاع واعفو عني وبتاع بالله ما تبلغ الشرطه سامحني وبتاع، ينفع تسامحه ولا لا؟ ينفع تعفو عنه؟ لان ده لو انا عفيت عنه وسبته، ما هيجي يسرقني تاني، او يسرق اللي جنبي، او يسرق العربية اللي بعدنا، او يسرق الشارع اللي بعدي، صح؟ هنا بقى العفو ترتب عليه صلاح، فمن عفا واصلح. المعنى ده مهم قوي قوي قوي، تمام؟ فمن عفا واصلح، ان هل انبنى صلاح؟ عشان كده في بعض الناس ممكن تقول له أنا مش هعفو عنك وأنا مش مسامحك. ليه؟ لأن واحد مثلا هو ماشي يفري لسانه في أعراض المسلمين، فأنت عاوز تربطه، عاوز تأدبه، فتروح تقول له إيه؟ تقول له طيب أنا لم أعفو عنك، حتى لو أنت بينك وبين نفسك عفوت، لكن لازم تصدر للنوعية دي أنا لا أعفو عنك، عشان يبدأ يقف، لأنه معلش سامحني سامحني سامحتك خلاص كده آه، ويروح تاني بقى داخل تاني وقايل عليك كلام تاني ويقول كلام ويستعمل لسانه، ولو مش فيك في غيرك. لكن لما تيجي تقول له طب أنا حبيب قلبي لن أعفو عنك، لن أسامحك، هل معنى المسامحة برضو دي من ضمن الحاجات، هل عدم المسامحة وعدم العفو يساوي ان احنا ما بنتسلمش على بعض وكارهين وما بنقولش السلام عليكم ولا بنزور بعض؟ عادي جدا، انا عمي واخد ميراثي، انا خالتي افترت عليا وقالت اللي قالته، انا لا اسامحها، فيما بيني وبين الله لي حق وهاخده يوم القيامة. عاوز تعمل كده براحتك، حقك انك تعمل كده، لكن هل ده يعني أن حقها كرحم تحرمه؟ لا طبعا، هي عصت الله فيك فلا تعصي الله أنت فيها، فمن عصى الله عصى الله فيا سأطيع الله فيه. الموضوع أنك واخد مني حاجة وبتاع، أنا مش مسامحك دي حاجة، وإن إحنا أخوات والدنيا جميلة، جميل قوي يعني، واخدين بالكم؟ موضوع العفو ده بس مش عاوز بس ان ايه في واحد إيه. طيب من اذاك لسبب دينك، لسبب الدين بتاعك وسبب استقامتك، هذا انت لا تعفو عنه، لانه هذا لا ينبان عليه اصلاح. واحد بيأذيك لاستقامتك، واحد بيأذيك لاجل الدين، يعني ده حاجه تانية خالص. فمن عفا واصلح ده معنى مهم قوي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم واجعل ثأرنا على من ظلمنا، إيه كمان، وانصرنا على من عادانا. برضو موضوع مهم قوي، وخيركم الذي يبدأ بالسلام، خيركم الذي يبدأ بالسلام. يا جماعة بصوا يا جماعة، خلينا نكون صراحة في قضايا تتعلق بالعفو كتير، في أمور بسيطة قوي عم نيجي ندقق فيها نلاقيها هايفة، صح؟ خلينا نكون صراحة، يعني انت دلوقتي لو زعلانة مع 66 واحدة من اللي انت عرفتيهم من يوم ما عندك 15 سنة لغاية دلوقتي، عما تيجي تدققي هتلاقي فيهم حاجات هايفة جدا جدا. زعلانة من فلانة من يوم ما كنا في الجامعة لما مش عارف حصل كذا وبتاع، يعني الموضوع يعني ايه اللي مدخلك انت في الدايرة دي؟ حاول بقدر الامكان تتخفف من هذه الاحمال وهذه الاشكالات، حاول تلقى الله. بصوا يا جماعة، مين فينا حد كان بيقول لي كنت راكب الطيارة مع مجموعة من رموز المال، بيقول لي ناس تقيلة أوي وهم شايفين أنه أخ كويس رحمة الله عليه، فبيقول لي وإحنا كنا مسافرين في صفقة يعني تجارية، فقالوا لي ذكرنا بالله. فبيقول قلت لهم إيه، قلت لهم طيب كل واحد منا يستحضر ذنوبه، فيعني حتى هو بيقول لي في دعابه يعني قالوا له ايه نستحضرها ازاي واحنا راكبين الطياره دلوقتي، انت بترعبنا ليه؟ قال لا، انا عاوز كل واحد فيكم يستحضر ذنوبه واسوأ ذنوبه، ولدرجه يستحضر الذنوب لو اطلع عليها حد، ويوم القيامه لو اتعرفت ممكن يتسحب لي جهنم. بقولوا سبتهم دقيقتين ثلاثه كده، كل واحد يقول لي تمام ماشي، وبعدين يقول لي وانا اكد عليهم اقول لهم جبت كله، يقول له جبت، مستحضر مستحضر، وده مستحضر مستحضر، مين مستحضر مستحضر. فراح جاي بيقول لي طيب، بيقول رحت قلت لهم استشعروا دلوقتي ان انتوا واقفين بين يدي الله يوم القيامه، ودورك اللي داخل على اللي بعدك، يعني انت اللي هتدخل عليه بعد اللي بيتحاسب دلوقتي، وده دورك، واحنا واقفين يوم القيامه، وانت مرعوب من اللي في دماغك دلوقتي هيتعرف قدام البشر كله، وهيتعرف امام الله وتتحاسب، وراح داخل عليك عرض، واحد قال لك دلوقتي على عرض، تقبل العرض بدون ما تعرفه من دلوقتي تقبله؟ بقول لي كلهم قالوا لي اه طبعا نقبله، قال لهم طب انا هقول لكم العرض دلوقتي ايه هو العرض، قال لهم استحضروا واحد ظلمك وليك حق عنده، واكتر واحد ظلمك، بقول لي كل واحد استحضر، قال لي اللي عاوز ربنا يعفو عنه يوم القيامة في اليوم ده عن الحاجة اللي في دماغه دلوقتي يعفو عن الراجل اللي استحضره ويقول يا رب أنا عفيت عنه مقابل أنك تعفو عنه. بيقول لي أنا في اللحظة دي لقيت اتنين منهم راحوا قايفين، قال والله العظيم ما ينفع، والله العظيم ما ينفع، لا أنت بتهزر، لا مش هينفع، والله العظيم لا لا لا، هات عرض تاني. فكأن إن الأخ هو اللي بيجيب العروض. فسبحان الله، فشوفوا المعنى، هو أنت مش عاوز إن ربنا يعفو عنك؟ آه. طب ما أنت عامل مصيبة كبيرة قوي، أنت عامل مصيبة، أنت عارفة إنك عاملة مصيبة ضخمة جدا، وأنت عارف إنك مبهدل الدنيا، أصله أنت ما شفتش عمي عملي، أنا عارف عمك عملي، هنحط اللي عملك عمله وهنحطك وهنحط اللي أنت عملته وقدام الناس وكله يظهر. ولا تقول له يا رب اللهم إني أشهدك أني عفوت عن هذا الرجل رجاء أن تعفو عن الذي تعرفه عني. ساعتها بقى إيه الموقف؟ هي عروض، وكل واحد مش بسهولة بقى اللي يوفق ليها. فموضوع العفو ده مش عاوزين نتعامل معاه وكل شوية مدننا نقول ايه، طب افرض يا شيخ حصل، افرض يا عم الله يكرمك ما تنكش تشخشخ وتقول الشيخ فلان قال والشيخ علان قال. انا بقول لك منزلة العفو دي عبادة جميلة، صح؟ على فكرة هي عبادة جميلة بدليل، عارفين ايه؟ بدليل ان حضرتك بتربي ولادك عليها. كل شوية يا اخي اختك تبقى اعفو عنها بقى، سامح، صح؟ مش انت دايما تقولي كده؟ بما ان هي قيمة محببة للنفس، انا بقول كده، انا بقول لك دلوقتي ان هي قيمة محببة للنفس قدامك اهي، حاول ان تلقى الله وانت محترف في تطبيقها. عارفين في رياضية، في العاب رياضية يقول لك فلان ده هاوي وفلان ده محترف، ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين واحد هاوي وواحد محترف؟ الخبرة، بيلعبها بحب، الكفاءة. جميل قوي. احنا عاوزين ناس يا جماعة محترفة عفو، محترفة عفو، يعني العفو عندها احتراف متمكن منه. كل واحد بقى ويه وتوفيق الله سبحانه وتعالى. طبعا العفو ده فيه ضابط، ايه هو الضابط؟ انك عم تيجي تعفو عن حد لا تجرئه عليك، وذلك ممكن تقول له انا لن اعفو عنه ظاهرا، لكن بينك وبين نفسك تقول له انا بينا هنتكلم كل القصه كلها دلوقتي بيني وبين ربنا، فانا ممكن اعفو بيني وبين الله، لكن اظهر لي ان انا مش لن اعفو ليه حتى لا يتجرأ علي اكثر. الباب ده مهم قوي قوي قوي، فاسال الله ان يسددنا واياكم. وقول ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وانصرنا على من عادانا. طولنا قوي، مش عارف ايه اللي زنقنا الزنقه الجميله دي في الحته دي. هو الدعاء ده شكله كده ايه جميل، وانا كنت عاوزكم تقولوا ان الحديث الدعاء ده تقولوه يعني في سجودكم وترزقوا اياه مره واثنين وثلاثه في اسبوع واحد، بس هو واضح ان احنا هنيه الدعاء ده هيكمل معانا ويقعد معانا شهر ولا حاجه بقى، دينا ايه ده ثالث اسبوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا، وهي دي جمال السنة وجمال كل ما خرج من الوحي كتابا وسنة، هتلاقوه دايما جميل وفي التوفيق من الله سبحانه وتعالى أنك تكون مشغول به، وأنك لن تمل أبدا أبدا أنك تعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهي دي السكينة بالمناسبة، هي دي عطور السكينة اللي بيخلي الإنسان عنده هدوء وسكينة أنه يعيش وسط الناس دي. ليه؟ لأنك أنت سبحان الله تعرفين المكنة لما بيكون فيه ترس ناقص فيها، هيجي واحد متخصص يقول لك هي محتاجة ترس مثلا 5 بوصة، صح؟ طب لو جبنا ترس 7 بوصة هيركب ولا مش هيركب؟ هيركب، لكن مش هيكمل، هتلاقيه كل شوية بيقع والمكنة مش شغالة قوي. طب لو جبنا 3 بوصة مش هيركب، صح؟ وليه اللي يركب؟ أول ما تجيب الترس 5 بوصة وتحطه في المكنة، إيه اللي بيحصل في المكنة؟ تلاقي المكنة تبدأ تشتغل والترس يشتغل، صح؟ فاهمين الفكرة دي؟ فاهمينها كويس قوي؟ مش محتاجة حد مهندس، هي أي حاجة يعني مفهومة، صح؟ بصوا يا جماعة، أنت المكنة، أنت المكنة، ربنا خلقك بفطرة وكل حاجة جاهز إنك تتحرك مع الوحي، والترس ده هو الوحي. فأول ما تجيب الحاجة على من الوحي تركب تمشي المكان، بقى المكنة مشيت والدنيا سالكة وانت عارف انت جيت منين ورايح فين وليه، وكل القصص لا تلاقي نفسك هب عندك انحراف نسوي ولا عندك انحراف ذكوري ولا عندك الدربكة دي. ليه؟ الترس صح، الترس راكب صح، فالمنظومة صحيحة. فدي ميزة الايه؟ ان الانسان عم يكون بيعيش مع الوحي. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وإياكم مما فيه خير، أسأل الله ان يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم.